بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم المتصل إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين. به إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. به إليه قال: حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام وقال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا هشام حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا أيوب حاء وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد ونحوه.
نعم، الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث الذي جاء ورده بعدد من الأسانيد أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان، لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. من كان يعتاد صياما كمن كان يعتاد صوم اثنين أو خميس وصادف أن قبل رمضان بيوم أو يومين اثنين أو خميس، وكذلك من كان عليه قضاء، وكذلك من كان في أداء كفارة، وكذلك عند شافعي من وصله بصوم ما قبل بصوم النصف الأول، وهو على ما هو مقرر عند الشافعية عليهم رضوان الله أن صوم النصف الأخير من شعبان لا يجوز إلا لمن وصله بالنصف الأول أو كان عادة أو كان قضاء أو كان نذرا، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يتقدم على صوم رمضان. وهذا الحديث بخصوص يوم أو يومين إلا إذا صادف تطوع من تطوعه، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان كذلك عادة له فلا فرق بين يوم الشك وغيره، أي يوم من أيام ما قبل رمضان ولو كان يوم الثلاثين، وإن تحدث برؤية الهلال. وعند الشافعية أنه يحرم صوم يوم الشك، ولكن قالوا إذا كان في نذر أو كفارة أو عادل فيجوز له ذلك أن يصومه بنية رمضان. وعند الإمام أحمد إذا كان غيم فيجب عليه أن يصوم يوم الشك، إذا كان هناك غيم يجب عليه أن يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان. وقال الشافعية عملا بحديث أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، لمن لم يعتد ذلك ولم يصله بغيره، إذا انتصف ولم يكن صائما قبله. أما إن صام يوم الخامس عشر فيجوز أن يستمر في الصيام، فإذا توقف يوم انقطع خلاص امتنع عليه الصيام، إلا إن كان نذر أو كان كفارة أو كان قضاء أو كان عادة يعتادها. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ويروى أنه أراد بعضهم أن يحتاط فتقدم قبل في الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عندكم حبيبي محمد قدامكم، بغيت أحسن منه ليه؟ ألا أحد منكم أفضل منه؟ شوفوا قدامك، هل صام قبل؟ إذا صام صوم مش معه اقتدي به صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسول، قالوا الله ما يتقدم عليه أحد إنما تقدم على رسوله، قال: لكن الله عد التقدم على رسوله كالتقدم عليه، فقال: لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا في شيء في العبادات ولا في الطاعات، بل اقتدوا به وكونوا من خلفه، كونوا من ورائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت الإساءة الأدب عليه صلى الله عليه وسلم معدودة عند الله كإساءة الأدب على الله، قال بين يدي الله ورسوله، بل ما حد يتقدم قبل الله كيف صلى قبل ما حد يتقدم قبل الله بشيء ما حد يقدر، ولكن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقدمون فعده كالتقدم وتسعة الأدب عليه سبحانه وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قرأ
باب الشهر يكون 29. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29.
نعم. لا.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29. فقال إنما الشهر. وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. بإليه قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29. فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها.
كله بمعنى واحد. حديث كمل.
به إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نغص في 3 إصبعا. به إليه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرتان. وبه إليه قال حدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
نعم. وهذا فيه أن الشهر يكون 29 يوما، وقد تقدم معنى ذلك، وأنه تختلف الأشهر، وقد تتوالى أشهر 29 وتتوالى أشهر 30، والأمر منوط بالرؤية، وعلى ما تقدم من بيان الحكم في الشريعة وأقوال العلماء عليهم رضوان الله تعالى. وفي هذا قصة حليفه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على أزواجه شهرا، فاتخذ مشروبة في جانب المسجد وأقام فيها هذه المدة عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أقسم أن لا يدخل أزواجه شهرا بسبب ما جرى منهن مما أشار إليه القرآن، ومن تظاهرهن عليه أو من التفات نظرهن إلى الكسوة إلى غير ذلك، فكان سبب أنه عليه الصلاة والسلام أن يحلف أن لا يدخل عليهن شهرا فاعتزلهن، فشاعت شائعة أنه طلق نساءه. في ذلك اليوم كان نصيب صاحب سيدنا عمر بن الخطاب، فإنه كان يسكن في جانب في العوالي المدينة، ومعه صاحبه متفق وإياه يوم، هو يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه طول اليوم، وذاك يكفيه العمل، واليوم الثاني صاحبه يكفيه العمل وهو يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. ففي اليوم الذي كان فيه أدى صاحب سيدنا عمر، جاء الخبر وجاءت الإشاعة أنه طلق، فجاء إليه بعد المغرب، وقت وقت متأخر في الليل، دق عليه الباب بقوة، فخرج سيدنا عمر في زمان، مالك تدق هذا الوقت ليه؟ إلا لأمر. قال نعم أمر عظيم، ما حصل؟ قال أصيب أحد المسلمين. قال أكبر من ذلك؟ قال جاء كان يحدثون أن الجيش بياتي من بعض الروم حركوا جيشهم من الفرس. وقال أكبر من ذلك؟ قال ما حصل؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فكان يعدون أن الأمر الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوش عليه أكبر عندهم من مجيء الجيوش ومن المصائب الأخرى وما عنده. قال ويح حفصة بين بنت عمر، كانت من أمهات منه، أخاف أنها كانت من الأسباب أنها في أغضبته صلى الله عليه وسلم وعمل شيء. وخرج سيدنا عمر بن الخطاب جاء في المتنفى وجد النبي في المشروبة، جاء يستاذن عليه، جاء له المستاذن قال كلمته سكت رجع ما خلته نفسه، ورجع ثاني مرة لما يجد في باطنه من الخوف والانزعاج، فاستاذن عليه رجع له قال له كلمته سكت، رجع إلى المسجد ثالث مرة رجع إليه وقال فأذن له، قال فدخلت فدخلت عليه وهو في المشروبة، ورأى عليه أثر التأثر صلى الله عليه وسلم من بعض الأحوال، فجلس عنده صلى الله عليه وسلم يقول طلقت النساء كرسو؟ قال لا. الله أكبر، كبر سيدنا عمر. فقال جلست عنده قد يا رسول الله إن كنا قوم نغلب نساءنا في قريش هناك في مكة، ونساءنا تحت الأمر، فجينا إلى عندكم تغلبهم نساءهم سنانا دنسر، وكان قال حتى تبسم زعتم ضحك، كبر سيدنا عمر فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ذلك، فلم يزل بيحدثه حتى تبسم وخرج فرحان واطمأن سيدنا عمر. وأخبره قال إنما حلف أن لا يأتي أن لا يقرب نساءه شهرا ولم يطلقهن. ثم كملت 29 يوم، كمل الشهر، فخرج صلى الله عليه وسلم ودخل على السيدة عائشة، كان يومها في الدورة اللي يدور فيها، كان الحلف في يوم عائشة خرج فرجع إلى عند عائشة، فلما جاء إليها قالت رسول الله أنت حلفت شهر وأنا عدين يوم 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 من شدة تحملهم وأبوهم، عدلت 29 يوم ما كمل يعني ما هو 30. قال إنما الشهر، صفق بيديه هذه مرت في المرة الثالثة خمس أسبوع، يعني هذا الشهر خرج 29 وليس ب30. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته ورزقنا رضاه الأكبر، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وكان إذا سر استنار وجهه، ولقد كانت البشرى ترى في وجهه وهي عند أصحابه أحب إليهم من حمر النعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أسر لقلوبهم ولا ألذ عندهم أن يروا ربي الله مسرورا بينهم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل للعامري قال: ثم أخذ أبو طالب يحشد بطون قريش خصوصا بني عبد مناف لكونه خص بهم، وهم أربع بطون: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. فأجابه وقام معه بنو هاشم وبنو المطلب وخذله البطنان الآخران، وانسلخ معهم أبو لهب. فلذلك يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائلي. وقال في قصيدته الأخرى: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل وتيما ومخزوما عقوقا وماثما. ولما ثبت الله تعالى بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في خصائصهم التي اختصوا بها بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاءة وسهم ذوي القربى وتحريم الزكاة، فلم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. دليله ما ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. ولما رأى أبو طالب من قومه ما أعجبه قال فيهم: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بين انتعشت العود الدواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمي رومها. ثم إن قريشا اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة وتآمروا بينهم فيما يرمون به النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الموسم لتكون كلمتهم فيه واحدة، فعرضوا على الوليد الشعر والكهانة والجنون والسحر، كل ذلك لا يلوغ لهم. وقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى، وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أول حاميم غافر، وكاد الوليد أن يسلم لولا ما سبق عليه من تحتم الشقاء. ثم قالوا: فكيف نقول؟ ففكر في نفسه ثم قال: إن أقرب القول أن تقولوا ساحر يفرق بين الرجل وأهله وزوجته ومواليه. فتفرقوا على ذلك، وجعلوا يلقونه إلى من يقدم عليهم من العرب. ونزل في الوليد قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، الآيات كلها، وفيما صنفوه من القول في القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم.
كان من جملة ما مر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بداية انتشار الإسلام وحنق من كتب الله عليه شقاوة من كفار قريش، وسعيهم إلى أبي طالب أن يسلمه إليهم فأبى، وكان بعد ذلك أن تحرك أبو طالب ليرى من يستجيب لحماية الحقوق العامة ولعدم الاعتداء من قبائل قريش من حواليه، فاستجاب له بنو المطلب وخذله بنو عبد شمس وبنو نوفل، وقد كانوا إخوان أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل بني عبد مناف. هؤلاء الأربعة أبوهم عبد مناف، بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب إلى آخر نسب. فكان بنو المطلب مع بني هاشم أعوان على الأحوال والشؤون، فوجد من بني المطلب تجاوبا ولم يجد من بني عبد الشمس ولا من بني نوفل، ولذا قال في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، لأنهم خذلوا وما قاموا بنصرة الحق ولا الدفاع. قال: بميزان قسط جزاهم الحق، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسي غير عائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا وما ثما، هؤلاء الذين أصروا على المعاندة وعلى عدم النصرة ونصرة الحق وحفظ الحقوق العامة. ولذلك تخصص بنو المطلب أن كانوا من أهله صلى الله عليه وسلم، وحرمت عليهم الزكاة ودخلوا في الخمس دون بني عبد شمس ودون بني نوفل، ولكن بنو المطلب وبني هاشم فقط. وأعطاهم من سهم ذوي القربة، فلما جاءوه بنو عبد شمس وبنو نوفل وقالوا: هؤلاء أخوانا بالمطلب، أعطيتهم مدركتنا وقربتنا وقربتهم منك واحدة في النسب. قال: إنما بنو هاشم بالمطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، قد فات على أباكم من أول أن ينصروا وأن يقوموا على الحق وقد ذاغوا على هذا، فانتهل، فما الشرف الذي حصلوا هؤلاء ما كتب لكم. وهكذا اجتمعوا، جاء وقت الموسم الحج بعد بدء ظهور الإسلام، قالوا: ذا الحين إيش نقول؟ الناس بيجون الحج وبيشوفون محمد هذا، بيسمعون كلامه وبيغترون به ويتبعونه. نعم، وحد مننا يقول ساحر، حد يقول كذب، هنا يقول بغينا كلمة واحدة نجمع عليها حتى يصدقون أن الناس. وهذا تخطيط الله، تخطيط التأمر من شأن توحيد القول في من حتى قالوا الناس ما بيصدقون. واحد مننا يقول ساحر، واحد يقول كاهن، واحد يقول كذاب، واحد يقول مجنون، بيصدقون من؟ بيشوفوا كلامنا مختلف وبيحصلوا كلامه متزن مضبوط، بيصدقون وما بيصدقون. دارين أهل الباطل أنهم هم قائمين على شيء، ولكن مع ذلك قالوا: هاتوا بنوحد كلمتنا، بنصلح كلمة واحدة نقول هو كذا كذا كلنا حتى نؤثر على الناس ما يقبلونه. وفكروا أيضا، قالوا على الطريق قبل ما يدخلون الناس على الطريق قابلوهم، خلوا الناس قايمين، كل ما دخل وفد يريدون الحج يقولوا لهم: شوفوا في مكة واحد ساحر اسمه محمد وانتبهوا تجون منه. فكانوا بذلك فكوا دعاية، كثير من القبائل بيدخلون بيخرجون الحج ما بيدرون، فلما قعدوا هؤلاء في المداخل حق مكة دروا القبائل كلهم بخبر النبي محمد، فصاروا يخدمون من حيث يريدون أن يضروا. وهكذا شأن الحق دائما في الأحوال المختلفة والظروف. فكانوا قالوا للوليد بن المغيرة: الحين بغينا كلمة واحدة نجيبها. قالوا: بنقول إيش بنقول؟ بنقول في نقول مجنون. قال: من بيقبل منكم؟ أخلاق وكلام متزين وذهيبة وقر، يا مجنون، كيف مجنون؟ كيف تجي مجنون ذلك؟ ما حد بيصدق. قالوا: خلاص بنقول إن هذا شاعر. قال: ولا شعر، ولا بدأ قال الشعر ولا من الشعار. قالوا: بنقول كاهن. قال: وين أثر الكهنة عليه؟ ومن بيشكر في هذا؟ مين جت فيه الكهنة؟ رجل في غاية الاتزان ولا هو حول جن ولا حول هربطة. قالوا: بنقول ساحر. قال: وين أثار الساحر؟ بعدين إيش نقول؟ أي شيء نقول؟ قال: أنا الآن بأذهب إلى عنده وبكلمه وعسى إنه يجيب لكم خبر. راح فجاء ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلا عليه النبي آيات. هنا قال: من حميم غفر، وأكثر الروايات أنه قرأ عليه حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعني بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم هم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر بيننا وبينك حجاب، فأعمل إننا عاملون. وإلى أن وصل عند قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة من صاعقة. فوضع يده على فم النبي، قال: أنشدك الله والرحيم يا محمد. لا 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 لا، وحتى امتلأ خوف وعلم، كلام عظيم وأثر، وكاد أن يسلم لو لما سبقت الشقاوة عليه. والرجاء إليهم وقد يتوقع أن شيء صعقة تنزله، حتى لما أقبل قال وجاكم بالوجه غير الذي ذهبها، هذا ما هو هذا الوجه لي. فلما جاء قال والله جيت الرجل، والله ما هو ساحر ولا مجنون ولا كهن، وسمعت منه قول لا يقول إنس ولا جي، ما هو بقول بشر. قال اوه سحرك انت يا بل، اخذوا يتصيحون هم وياه. قال بس خلاص عين بنتفق، اسمعوا اقرب شيء ممكن يصدقونه الناس قولوا ساحر، اما تقولوا مجنون ولا كاهن ولا شاعر ما يدخل في العقل، قولوا ساحر بس وجمعوا كلمتكم على انه ساحر. وقالوا ما نرحت، قل في القول هذا الذي تمدحه قل في قول، قال هذا قول بشر هذا سحر يوسف. وهو درى أنه حق وأنه هدى، ولكن قال تعالى أنزل الله سبحانه وتعالى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الوليد هذا وبنين شهودا ومهدته ثم يطمع عزيزا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سرهبه صح إنه فكر. يوم قالوا له هات لنا كلام ثاني في القول اللي قاله محمد، إنه فكر قعد يفكر فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف لعين والعياذ بالله تعالى، ثم نظر ثم عبس بصر ثم دور ذكر هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فجاءوا بعد ذلك وبلغوهم الخبر وخبر القرآن وقالوا 19 قال واحد من المشركين حكم أنا بكفيكم 18 منهم واحد عليكم تكفون عليها 19. فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار يعني هؤلاء 19 إلا ملائكة ما يقدر عليهم ذا ولا ذا من هؤلاء، وما جعلنا عدتهم تحديد العدد فتنة لنا كولي السيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنه عندهم في الأخبار المنزلة من قبل أن عليها 19. وازداد الذين آمنوا منه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال فأجمعوا أن يقولوا هو ساحر وصلحوا قالوا أنه ساحر ولن نفع الكلام، وظهر خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وصلت فين؟
قال ولما كان ذلك وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال في قصيدته التي تعود فيها بالحرم وبمكانه منه وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا حتى يهلك دونه، وجملة أحد وثمانون بيتا تركناها إيثارا للاختصار وعدم الإكثار، وإنما نشير إلى أصول القصص ومقاصدها دون فضولاتها وزوائدها، وسنذكر ما استحسناه من القصيدة المذكورة فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولما شاع في البلاد تشاجر القريش وبلغ الأوس والخزرج بالمدينة قال في ذلك أبو قيس بن الأسلة الواقفي قصيدة وبعث بها إليهم يذكرهم نعم الله عليهم ويحذرهم شؤم الحرب وعواقبها ووخيم مشاربها، وكان أبو قيس صهرا لهم دام وده وحياطة لهم. وما نعنى من ذكرها ما ذكرناه في قصيدة أبي طالب. ثم إن قريشا لم ينجع فيهم شيء من ذلك ولم يؤثر لما وقع في قلوبهم من الشنآن والبغض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تحتم عليهم في علم الله من دائرة الشقاء المشار إليه بقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه هذا اللهم صل عليه وعلى آله. فكابت عليه السلام كثير وتعب كثير وبلغ الأمر وتركنا على محجة أيضا، من يقدر منا يجازيه أو يكافئه أو يعطيه حقا من حقه عليه الصلاة والسلام، فالله يجزيه عنا خير الجزاء. صابر وكابد كثير وانتشر بينهم الكلام والقصائد، حتى أبو قيس بن الأسلت هذا أرسل إليهم قصيدة يذكرهم نعمة الله عليهم بالحرم ويقول لهم انتبهوا من هذا الخلاف بينكم ويحذرهم هذا القيام وإنه بتقع الدائرة عليكم، ولكن إذا قد حل البغض والعياذ بالله في قلب ما عاد يعرف وجه الحق ولا يستبين الهدى أبدا. والعياذ بالله تعالى، وإلا الدلائل أمامهم واضحة وهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم من حين ما تربى بينهم، وأنه لم يكذب قط، وأنه أمين، وأنه صادق، وما كلهم يعرفون ذلك. فإنهم لا يكذبونك ولا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك
بما يقول،
ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونكم، دارين أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك لكن بس بغض وحسد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والعياذ بالله تبارك وتعالى، جعلنا الله من الصادقين المخلصين الموفقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، نفع الله به وبكم وعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما.
ما روى ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله وفرض من فروضه توكيد وإيضاح لجواز تسميته ركنا وفرضا، ولو اقتصر على ركن لكفاه، لأنه يلزم منه أنه فرض. وفي هذا الحديث جواز إطلاق رمضان من غير ذكر الشهر، وهو الصواب كما سبق قريبا. فإن قيل: لما استدل بالحديث دون الآية وكذا استدل به في الحج دون الآية؟ قلنا: مراده الاستدلال على أنه ركن، وهذا يحصل من الحديث لا من الآية. وأما الفريضة فتحصل منهما، وهذا الحكم الذي ذكره، وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه.
ودلائل الكتاب
والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمعوا على أنه لا يجب غيره،
لا يجب صوم غيره بحكم الإسلام بأصل الشريعة، وإنما يجب بسبب كفارة أو بسبب نذر أو بسبب قضاء. وأما الوجوب لا يجب غير رمضان بأصل الإسلام. قال الأعرابي للنبي: هل علي غيره؟ يعني صوم رمضان. قال: لا، إلا أنت تطوع. قال: وذكر أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من الفروض. وجاب الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: بني الإسلام على خمسين: شهادتي أن لا إله إلا الله بدل من الخمس، شهادتي إقامي الصلاة وإيتائي الزكاة والحج وصومي رمضان. وقال: لماذا لم يأتي بالآية كتب عليكم الصيام؟ كما قال لو أراد أن يستدل على الفرضية بل جاء بالآية، لكن أراد أن يستدل على الركنية، أنه ركن هذا يفيده الحديث، ما هو الآية، لا أفادت مجرد الفرض. ولكن كون ركن من أركان الإسلام في الحديث: بني الإسلام على خمسة، فهو ركن، فلهذا استدل بالحديث هنا وفي باب الحج. قرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب به في حال كفره، لأنه لا يصح منه، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام. وإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة، لأنه لا يصح منه، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر، لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين.
سواء، هذه شروط وجوب الصوم في رمضان. يتحتم وجوبك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، يعني غير حائض ونفسا، قادر غير عاجز بمرض ولا بزمان ولا بغيره، مقيم غير مسافر، يتحتم على هؤلاء بمعنى يجب فعله في الحال كما بيذكر في الشرح، وإلا هو واجب على المسافر لكنه ما هو في الحال ولو بقضاء. طيب،
قوله يتحتم وجوب ذلك أي وجوب فعله في الحال، ولا بد من هذا التفسير لأن وجوبه على المسافر والحائض متحتم أيضا، لكن يؤخرانه ثم يقضيانه. وقوله في الكافر الأصلي لم يخاطب به أي لم نطالبه بفعله، وليس مراده إنه ليس بواجب في حال كفره، فإن المذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم، بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك، ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم. وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول كتاب الصلاة،
الشريعة شريعة الله والكل مؤاخذ، كل من بلغته مؤاخذ بها، فالمسلم اللي أكرمه الله بالإسلام يقوم بالأعمال، الكافر نحن ما نطالبه بالأعمال، نطالبه بالإسلام أولا، أما الإثم عليه على كل عمل لأنه قادر أن يسلم ويعمل، فمن له هذا شريعة الرب فوق الجميع. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بمعنى أنه معاقبون عليها في الآخرة، كل من بلغته الدعوة وأباء الإسلام فهو مخاطب على الصوم، مخاطب يعني عليه عقوبة الكفر وعقوبة ترك الصوم وعقوبة ترك الصلاة وعقوبة الأشياء المخالفة للشريعة كل التي يفعلها يعذب عليها. قال تعالى قالوا يعني ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم، هم كفار ولكن قال لم نكن مصلين، عذبنا على عدم الصلاة، عذبنا على عدم الزكاة، ولم نكن نطعم المسكين، عذبنا على القول الفاسد وكنا نخوض مع الخائضين، عذبوا على هذا كله، فهذا سبب دخولهم إلى النار والعياذ بالله تعالى، والله يجيرنا من النار. لكن قال إذا أسلم الكافر سقطت عنه، محاها الله عنه كلها سبحانه وغفر له ذنوبه كلها. قالوا لأنه لو أوجبنا عليه يقضي ما فاته أيام الكفر كان في تنفير عن الإسلام، والحب يحب إنقاذ عباده ويحب تخليصهم رحمة منه بالخلق، فقال إذا أسلم فلا سأل الإسلام يجب ما قابله، فلا عاد يبقى عليه ذنب ولا يخاطب بشيء إلا حقوق الآدميين فقط.
وقوله في المرتد لم يخاطب في حال الردة معناه لا نطالبه بفعل الصوم في حال ردته في مدة الاستتابة، وليس مراده أنه ليس واجبا عليه، فإنه واجب عليه بلا خلاف في حال الردة.
إلا أن فرق بين مطالبة الكافر الأصلي والمرتد، الكافر الأصلي يقال أسلم فقط يدعى إلى الإسلام بأحسن الأساليب، أما المرتد يقال أسلم وصل، أسلم وصوم، أسلم زك، فيذكر له هذا.
ويأثم بتركه في حال الردة بلا خلاف، ولو قال المصنف كما قال غيره لم نطالبه به في ردته ولا يصح منه لكان أصوب، والله تعالى أعلم. قال أصحابنا لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف، ولو صام في كفره لم يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لا، بخلاف ما إذا تصدق في كفره ثم أسلم، فإن الصحيح أنه يثاب عليه، وقد سبقت في أول كتاب الصلاة. وأما المرتد فهو مكلف،
بأن بعض الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد كنت أفعل كذا كذا من المعروف في الجري، فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الذي عملته من الصدقات في وقت الجاهلية الآن يحسب لك ثوابه، خلاص يقبل عند الله يحسب لك ثوابه. فاتفقوا على أنه إذا كان في أيام الكفر له معروف صدقات ثم أسلم أن تحسب له تلك الصدقات اللي كان، واختلفوا في غير ذلك، كان مثلا يصلي وكيف ما هو مسلم، كان يصوم أيام صوم كامل، فالمعتمد أنه هذا ما يصح منه، يكفي أن الله غفر له جميع الذنوب والعاد نطالبه بقضاء شيء، لكن الصدقات اللي تصدق بها محفوظة له. وبعض أهل العلم قال أخذ من الحديث أن جميع الحسنات التي تقدمت للكافر إذا أسلم تثبت له، وإنما تغفر جميع الذنوب ولا يطالب بقضاء شيء.
وأما المرتد فهو مكلف به في حال ردته، وإذا أسلم لزمه قضاؤه بلا خلاف كما ذكره، ولا نطالبه بفعله في حال ردته. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قضاء مدة الردة إذا أسلم كما قال في الصلاة. وسبقت المسألة مبسوطة في أول كتاب الصلاة، وقاس المصنف ذلك على حقوق الآدميين لأن أبا حنيفة يوافق عليها.
هذا يقول أبو حنيفة إذا كان ارتد ثم رجع إلى الإسلام وعلى حقوق الآدميين يسلمها، لكن في الصلاة قال مع خلاص راحت أيام الكفر، وقال الشافعية هي مثل حقوق الآدميين. ولهذا استدل الشيخ قال لأنه التزم ذلك الإسلام فلم يسقط ذلك عنه بالردة كحقوق الآدميين، لا تسقط عنه بل تعد بالاتفاق حقوق الآدميين. هذا نعم، فهذا حال المرتد والكافر. إذا سمع المرتد بردته يحبط جميع عمله الصالح الذي مضى، بعكس الكافر الأصلي إذا أسلم يغفر جميع ما مضى. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم، لكن قد نعم عليه بالإسلام ودخل في الدين وبعدين يرجع للكفر، هذا يحبط جميع عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا رجع يرجع من جديد الآن، لكن السيئات كلها محفوظة اللي عملها من قبل الردة ومن في أيام الردة، سيئات كلها محفوظة عليه، فعليه أن يتوب إلى ربه جل جلاله. ولهذا قالوا أقبح أنواع الكفر الردة، الردة بعد الإسلام. كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى قوم الظالمين. ولك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس المخالدين فلا خفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأن التواب له الذين تابوا بذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهكذا لما بلغ سيدنا عمر أن واحد ممن كان يعرفه صاحبه راح إلى الشام هناك ورجع إلى تنصر وكفر ورجع ارتد، فكتب إليه سيدنا عمر كتب إليه هذه الآية: كيف يهدي الله قوم من كفروا بالشهيد وجاءوا بالحق إلا الذين تابوا وقالوا عليك فتب. لما قرأ الآية بكى، قال صدق الله ونصح عمر ورجع إلى الله إلى الإسلام والدين. كملت الشرح؟
نعم.
قال المصنف
إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم،
فالشارع يتشوف لإنقاذ الناس من النار. ولهذا يقول الفقهاء لو جاء واحد عند المسلم يقول أريد أن يسلم يدخل الإسلام، فقالوا لا انتظر أول روح تغسل وروح كذا، قالوا يخشى على أن هذا المسلم يصير كافر. ليه؟ لأنه رضي بالكفر مدة ما يروح ويرجع. ليش؟ قبل منه يسور خرجه من الورطة الكبيرة، خليهم من بالله قبل منه الإسلام، ثم بعد ذلك بيتغسل بيصلح أي شيء ويعمل أي شيء واسمه ولأن الرضا بالكفر كفر. وإذا راح ومات بعد بيتغسل ومات في ذمة من؟ أنت تأخر الإسلام إلا خلوا أولا يسلم، لأنه لا يجوز أن ترضى بالكفر، وخلصه من الكفر بأي طريقة. وهكذا قال بعد علمائنا الأفاضل عليه رحمة الله تعالى، قالوا صادف ناس في أمريكا وغيرهم، قال له أنا بأسلم لكن مشكلة عندكم في الإسلام هذا الصوم رمضان تعب أنا ما أقدر عليه هذا. قال سمع كثير من المسلمين يدربهم ما يصومون، المسلمين ما يصومون لكنهم نجوا من الخلود في النار، يعني خلدون في النار لما أنتم مسلمين أنت أسلم. قال ما راح أسلم، جاء رمضان وصام وقع من الصائمين وأحب الإسلام وصار حاله طيب، ولكن لو قال له ماشي ولا إسلام زم بيظل على كفره ربما مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. لكن حس العالم عاقل يعرف يهدي ويدل على الله سبحانه وتعالى ويرشد إلى الطريق وأنقذه من الكفر ورجع. وهكذا إحنا الحاج مخلص معدلنا عدو حي أو توفي عليه رحمة الله من ألمانيا جاء إلى هنا وتردد علينا أيام يقول لي الصلاة عندنا في النصرانية بس مرتين في اليوم كثيرا، أنتوا عندكم خمس. قلنا تسلم أول بعدين إن قمت الصلاة أسلم، صار يسابقنا إحنا إلى المعادية إلى المصلى هنا اللي وقده قدامنا في الخمس الفروض كلها، وقام الصلاة وحده السلام. وجاء مرة بعد ذلك بعد مدة جاء يزور ويذكر بعض إشكالاته عن وانحلت له، فالله يثبته ويثبتنا وينشر الإسلام في الأمة ويجعلنا أجمعين أسبابا لهداية عباده إليه ودلالتهم عليه، إنه أكرم الأكرمين. برعب.
قال فصل: عليك رحمك الله بطلب العلوم النافعة التي تعرفك ما أوجب الله عليك وما حرمه وكيفية أداء الواجبات وما يبطلها، وكذا علم كل عبادة مسنونة أو معاملة أردت فعلها، فلا يجوز أن تفعل ذلك حتى تعلم ما يجب له وما يفسده لتأتي به كما أمر الله. وكذا يجب عليك أن تعلم ما يفسد الأعمال من الآفات الباطنة كالعجب والرياء لتحترز منها فتسلم لك أعمالك. وأكثر من طلب العلوم المرققة للقلوب المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة المذكرة للموت وما بعده المعرفة لك عيوبك ونقصك المصغرة إليك نفسك المحقرة عندك أعمالك الداعية لك من الدنيا إلى الآخرة. وإن ظفرت بأحد من أهل الله الذي تذكرك بالله رؤيته وتدلك على الله إشارته من الذين إذا رؤوا ذكر الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر، فاستمسك به ولازمه فإنه الغنيمة العظيمة، وخذ عنه وتأدب به ومعه وأحسن به ظنك. وإن لم تجد أحدا منهم أعوزك فقدهم كما قيل: متى أراهم وأنى لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا، فتعلق بحبهم وملازمة كتبهم ووصاياهم وذكر سيرهم واسلك على ذلك. وخذ عن غيرهم جانبا بعيدا وفر من سواهم فرارا شديدا، واجعل ذكر الله وذكر الموت وما بعده وقراءة الكتب النافعة دثارك وشعارك وديدنك وهجيارك.
نعم، هكذا يذكر بواجب طلب العلم النافع. طلب العلوم النافعة ما هي؟ تعرفك ما أوجب الله عليك فتمتثل وما حرمه، وكيفية أداء الواجبات وما يبطلها، وعلم كل عبادة مسنونة أو معاملة أردت فعلها، فلا تقدم على المعاملات حتى تعلم ما يجب وما يفسدها وما يلزم فيها لتأتي بها كما أمر الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، واجب عليك تعلم ما يفسد الأعمال من الآفات الباطنة، تعلم إيش معنى العجب وكأنه يحبط العمل، تعلم إيش معنى الرياء وكيف الاحتراز منه، تعلم إيش معنى الكبر وكيف تتخلص منه. هذا من العلوم الواجبة التي يجب عليه. قال: أكثر من طلب العلوم المرققة للقلوب المزهدة في الدنيا، وهي علوم الإحسان، لأن علوم الشرع المطهر التي هي علم القرآن الكريم وتفسيره وعلم الحديث الشريف وأصوله وعلم الفقه، منها ما يتعلق بالإسلام وذلك ظاهر الأحكام، ومنها ما يتعلق بالإيمان وذلك واجب المعتقد، ومنها ما يتعلق بصفات القلوب، وهذا هو الإحسان، يتعلق بالإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا وكان يقول: إذا حصلت أحد من أهل الله الذين تذكر بالله رؤيتهم وتدلك على الله إشارتهم، إذا رؤوا ذكر الله استمسك به فهو الغنيمة العظيمة، وإن لم تجد تعلق بحبهم ولمازمة كتبهم ووصاياهم وذكر سيرهم، فإن ذلك سبب قربك من الله تعالى. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقال: واتبع سبيل من أناب إلي، وقال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا تعلقت بغيرهم من الغافلين والجاهلين ساء مسارك وساء سيرك وساء باطنك، لأنك تعلقت بغير من نضب الله عليك تتعرض تتعلق بهم، تتعلق بالنبيين والصديقين والعارفين بالله تعالى، تعلق بهم. قال ما وجدتهم خذ كتبهم واقرأ أخبارهم وسيرهم وسلوك على ذلك، أما غيرهم من الغافلين والمدين. قال خذ عن غيرهم جانبا بعيدا وفر من سواهم فرارا شديدا، وإلا وقعت وارتطمت في السوء. لأنه صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء من جليسه، المرء على دين خليله. وحرم الله علينا موالاة الكفار والأشرار والفساق، وأوجب علينا موالاة هؤلاء الأصفياء والمؤمنين الصادقين. واجعل ذكر الله وذكر الموت وما بعد الموت وقراءة الكتب النافعة دثارك وشعارك، الذي يلي جسدك والذي فوقه. فالذي يلي جسدك يسمى شعار من الثياب، والذي فوقه دثار. قال الشعار والدثار هو هذا، ايش هو؟ ذكر الله والموت وما بعده وقراءة الكتب النافعة. وديدنك الذي تلازم هجيراك، يعني ملازماك اللزيمان الذين لا يفارقانك. وبعدين بيذكر الآن، فقال بغيت أنا أنصحك إيش تختار من الكتب النافعة، بأعطيك نصيحة في هذا، هات النصيحة اقرأ.
قال ولا أرى أحسن للقلوب نفعا ولا أعظم في إصلاحها.
ولا أرى أحسن ولا أعظم،
ولا أرى أحسن للقلوب نفعا ولا أعظم في إصلاحها وقعا من قراءة كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي. فلا تخلي قراءة شيء منه كل يوم، بل اجعله جليسك وأنيسك وصديقك ورفيقك وصاحبك وخليلك. فنعم النصيح والدليل والمعلم والمشير والمؤدب والمذكر. إن كنت تحب الناصحين ومن يرشدك إلى ما فيه نجاتك وفوزك وفلاحك، ومن يحذرك من كل ما فيه هلاكك. فجزى الله مصنفه عن هذه الأمة أفضل الجزاء. وكذلك كتب
بيحيى علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. فالله يرزقنا مطالعة الكتب التي تنفع والتي تقرب إلى الله. وإلى كم الناس في اليوم يقرون من الجرائد والمجلات وتصفحون من صفحات الإنترنت شيء هول ولا قياس. لو قليل منها صرفوه لمثل ذا الكتب النافعة لتنورت قلوبهم وتزكت عقولهم وتطهرت أخلاقهم وقربوا من ربهم، لكن اشتغلوا بما لا خير فيه وبما لا فائدة فيه. وهكذا قالوا يكفي الإمام غزالي، رأى الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، رأيت يوم قال كأني دخلت إلى المسجد الأقصى، فإذا بحبيب الرحمن على تخت والنبيين من حواليه، وكان بجانبه من النبيين اللي عرفهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى. قال بينما أنا أندليم إذ رأيت سيدنا موسى يقول للحبيب الأعظم، يقول يا رسول الله أنك قلت في حديثك علم أمتي كأنبياء بني إسرائيل. بل فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال فهل ترينا عالم من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو حامد الغزالي؟ قال فجيب يا أبي حامد الغزالي. ودخل حتى دخل إلى جنب النبي وعنده سيدنا موسى وسيدنا عيسى والأنبياء من حواليه. قال فقال له ما اسمك يا إمام؟ سيدنا موسى يقول الغزالي ما اسمك يا إمام؟ قال له اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال أنا إنما سألتك عن اسمك فقط، أنت جيت باسمك واسم أبيك وجدك ومكانك وقبيلتك، هل هذا من الأدب؟ سيدنا موسى يقول للغزالي. التفت الغزالي نحو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتأدب مع كلم لا ما أجيبه؟ قال بل أجبه. قال يا كريم الله، أنت لما سألك ربك حين خاطبك وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت هي عصاي أتوكل عليها وأشوف على غنم ولي فيها ما، وهو يعلم أن ما سألك ما تلك بيمينك فقط. يعني استحليت خطاب ربك فطلت، وأنا استحليت خطابك النبي وكلام عن الكلام. والتفت سيدنا موسى الحبيب قال صدقت يا رسول الله، العلماء في أمتك يشابهون الأنبياء فينا. قال مثل الأنبياء فينا. ولهذا قال الإمام الحداد والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفعي، وبوضعه الإحياء فاق، فيا له من فائق وكمثله لم يوضع، ما ألف في الإسلام مثله. قرأ
وكذلك كتب الحبيب عبد الله الحداد وكتب الشاذلية وسائر كتب القوم الواضحة المعاني، وكذا ذكر تراجمهم وسيرهم وأخلاقهم الجميلة، فإن ذلك يورث حبهم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، وعند الذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد: فإن أحاديث الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامر، إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري، فإن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري، فتذكارهم راحي وروحي وراحتي، يطيب به قلبي وتصفو ضمائري.
الله أعلم.
النقطة الثالثة: إن حكمة واحدة للصوم من بين حكمه الغزيرة المتوجهة إلى الحياة الاجتماعية للإنسان هي أن الناس قد خرجوا على صور متباينة من حيث المعيشة، وعليه يدعو الله سبحانه الأغنياء لمد يد المعاونة لإخوانهم الفقراء، ولا جرم أن الأغنياء لا يستطيعون أن يستشعروا شعورا كاملا حالات الفقر الباعثة على الرافة، ولا يمكنهم أن يحسوا إحساسا تاما بجوعهم إلا من خلال الجوع المتولد من الصوم، فلولا الصوم لما تمكن كثير من الأغنياء التابعين لأهوائهم من أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء إلى رأفة ورحمة. لذا تصبح الشفقة على بني الجنس المغروزة في كيان الإنسان هي إحدى الأسس الباعثة على الشكر الحقيقي، حيث يمكن أن نجد كل فرد أيا كان من هو أفقر منه من جهة فهو مكلف بالإشفاق عليه، فلو لم يكن هناك اضطرار لإذاقة النفس مرارة الجوع لما قام أحد أصلا بإسداء الإحسان إلى الآخرين، والذي يتطلبه التعاون المكلف به برابطة الشفقة على بني الجنس، وحتى لو قام به لما أتقنه على الوجه الأكمل، ذلك لأنه لا يشعر بتلك الحالة في نفسه شعورا حقيقيا.
في هذا المعنى والنكتة ما ذكروا عن سيدنا يوسف أنه بعد أن تولى الخزائن صار يصوم يوم ويشبع يوم ويفطر يوم، فقالوا له: ماذا صرت تكثر الصوم الآن؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجايع، يتذكر شأن الجائعين والانتباه منهم. وهو نظم نظام الترتيب لأيام السبع الشداد من السنين ورتبها من شأن يصل الطعام إلى مختلف القرى والأماكن، فنظم النظام ومشى لهم السبع سنين التي كانت عجاف.
ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم رضي الله عنكم: العبادة في أعمال الجوارح بأحوال القلوب. الحمد لله الذي يبسط الفضل للمقبل عليه والمتوجه إليه، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الهادي إليه والدال عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بآدابه وسار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن انطلاق الإنسان في هذا العالم وهو داخل في حيز التكليف الذي هو حقيقة التشريف من الحق تبارك وتعالى له، وهو أداء أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض، فمؤديها أعظم شأنا من السماوات والأرض. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا ضيع حق هذه الأمانة ولم يعرف التخصيص بالميزة والمكانة من ربه تبارك وتعالى، واختار أن يهين نفسه ويذلها بمخالفة من خلقها ووجدها سبحانه وتعالى، فإنه ينحط عن رتبة البهائم والحيوانات. قال تعالى في الذين غفلوا عن هذه الحقيقة في الوجود: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وانظر إلى الربط بين القلوب والأبصار والأسماع في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وذلك سر الصلة بين الأعضاء وهذا القلب، وذلك ما تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق. دلالة الربط بين القلب والجوارح. في هذا الربط الإلهي بين السمع والبصر والقلب الإشارة لكل سامع ومبصر إلى وجوب التنبه لخطر السمع والبصر. وقد جمع الحق عز وجل بين الثلاثة فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان في معنى السمع والبصر إشعار بالإدراك واليقظة والتنبه جعل البابان إلى القلب السمع والبصر، وجعل تأثير ما يصل منهما إلى القلب قويا عليه. لذلك وجب على المؤمن وقد أدرك سر الربط بين قلبه وجوارحه ألا يغفل قط عن تقويم القلب على الوجه المرضي الذي به تنضبط الجوارح في تصرفاتها، فيسلم من حركة أو سكون تتحول إلى حسرة وندامة يوم القيامة. وبئست الندامة ندامة يوم القيامة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تقويم تصرفات المسلم. أيها المتحرك، أيها الناظر، أيها السامع، أيها الماشي، أيها الآخذ، أيها الرافض، أيها المتصرف بأي أنواع التصرف، وأنت في دائرة التكليف في هذه الحياة، قوم قلبك على الوجه الذي يحسن تصرفك، وإلا تعرضت للحسرة والندامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا التقويم يأتي بحسن النظر في الجنود التي جعلها الله لهذا القلب. وقد سلط الله على الإنسان غضبا وشهوة، وجعل الحكمة في ذلك أن يميز بين الفريقين، بين من يستعملها فيما يعود بالنفع ويوجب السعادة، ومن يرسلهما حيث الهوى، وحيث لا يفرق بين حال المصير للحركة هذه والحركة الأخرى، والسكنة هذه والسكنة الأخرى. فيا أيها العاقل، جعل الله الغضب فيك لتأخذ مجالك في التكليف بمجاهدته، وذلك بأن تجعله خاضعا منقادا لأمر العقل والشرع، فتغضب في الوقت الذي دعاك فيه الحق إلى أن تغضب، فيكون غضبك لله الذي خلقك. كذلك جاء في سيرة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يغضب لله ويرضى لله. وبهذا الغضب تقوم الشجاعة، وبه تحمى الحدود والحرمات والأعراض والأموال، وبه تهذب النفس الشرهة وتعدل الشهوة، وتخرج عن غيها وعن غلبتها إلى اعتدالها، وتخرج عن غيها وعن غلبتها إلى اعتدالها واستقامتها. فالغضب إذا تقوم واستقر على الميزان أثمر صفات صالحة عند الإنسان، وصيره إنسانا يحسن التصرف، إنسانا ينتهض لأداء المهمة.
بعد.
وإذا خرج الغضب عن اعتداله إما إلى الإفراط أو إلى التفريط حصلت الصفات السيئة التي تفقد الإنسان حقيقة إنسانيته وعظمة مكانته، فيتحول بالإفراط فيه إلى متهور أو إلى متربص مؤذٍ، كأنه سبع ضار يريد الانتقام من كل من لم يوافقه على شيء من أهوائه أو من مراداته، فيحدث بذلك فوضى واضطرابا في المجتمع. وإذا فقدت أصلا ونالها التفريط حصل من ذلك دياثة، وحصل من ذلك سخافة، وحصل من ذلك فتح الأبواب لاعتداء المعتدي وظلم الظالم، بل ولضياع القيم والمبادئ. إذن فلا بد من وجود الغضب لكن مقوما معتدلا. تقويم أعمال الجوارح على الرابطة الصحيحة بالقلب يتوصل إلى تقويم الصفات بوسائل متعددة، ومنها ما سبقت الإشارة إليه من أنواع العبادات المفروضة كصيام رمضان، وهو أمر متصل بالتهذيب للإنسان إذا صدر الصوم من دوافع قلب آمن، ولذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وذكرت النتيجة لعلكم تتقون كما ورد في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي أن يكون الصيام بدافع الإيمان، وأن يكون للصوم في ذات الإنسان نتيجة، وهي أن يثبت على التقوى فيعتدل غضبه وتعتدل شهوته كذلك. ولذلك جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كما نقرأ عن الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن لا نرى شيئا ظاهرا في الصلاة يزجرنا عن الفحشاء أو المنكر، لكن إذا جاء الدافع للصلاة من القلب المؤمن بمن نصلي له أثمر ذلك مراقبة وتقويما لجهاز المراقبة وسط الفؤاد، وأثمر تعشقا من المصلي في قلبه للقرب ممن يصلي له، فيكره ما يبعده عنه من المنكرات والفواحش والآفات والمحرمات. كل ذلك يوصلنا إلى الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من الناس، وهي أن العبادات بجوارحنا مربوطة بشؤون قلوبنا، فكأن المقصود الأعظم هو هذا القلب، فليست المسألة عمل جوارح ولو وصل إلى مستوى بذل الروح، لكن القصد هو الأمر المستقر في القلب ما هو. كل ذلك يدلنا على أنه لا بد من تقويم أعمال الجوارح على الرابطة الصحيحة بالقلب، بأن يكون الدافع دافع صدق قائما على الإخلاص للرب جل جلاله. لذا نقرأ في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الصيام ولا القيام، وما قال إيمانا واحتسابا إلا لعظمة حسن تعليمه ولعظمة قوة مداركه ومفاهيمه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فهو المؤتمن على التزكية للإنسان، كما نقرأ في آيات القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فلهذا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، ليربطنا بالانبعاث الصحيح عند إقبالنا على الصوم أو على القيام للصلاة، وكذلك يأتي في بقية الأعمال الصالحات.
وكذلك يأتي ذلك
في بقية الأعمال الصالحات. إذن هناك أمر غائب عن أذهان كثير من المسلمين، وهو ربط طاعات الجوارح بمعان تحل في القلوب، فيجب أن نتنبه له وأن نذكر ونستشعر اعتباره
لدى الذي نعبده
ونعمل له، وهو الله جل جلاله ولا إله غيره. ثبتنا الله على الإخلاص لوجهه الكريم والصدق معه، وكسى أعمال جوارحنا بأنوار صفاء القلوب وصدقها معه تعالى. صلى الله على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم. فقد إرادتك بتقريبهم وتحبيبهم وتخصيصهم، برزقنا حبهم وموالاتهم فيك ومن أجلك، يكون منا ذلك علامة الصدق على ولائك وعلى محبتك وعلى العبودية لك وعلى شهود ربوبيتك، وخلصنا من أن نميل إلى غير من أحببت أن نميل إليهم، وأن نحب من غير من أمرتنا أن نحبهم، حتى نصفو لك في عبوديتنا تامة، وننظر إلى الاقتداء بحبيبك محمد في شؤوننا الخاصة والعامة، فاجعله مقتدانا وقوم به هدانا، وتولى به يا مولانا خفايانا وطوايانا وظواهرنا، وانضمنا في سلكه واحملنا في فلكه، وارزقنا الحظ الوافر من رمضان.